بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الإيلاء والظهار والكفارة. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: الإيلاء هو لغة الحلف، وشرعا الامتناع باليمين من وطء الزوجة. قال: والظهار بكسر الظاء مشتق من الظهر، لقول القائل: أنت علي كظهر أمي. والكفارة وهي من التكفير التغطية، والمراد به كفارة الظهار هنا في هذا الباب، إنما ذكر هنا المعنى اللغوي. ما معنى الإيلاء في اللغة؟ الحلف، الحلف. طيب، لو حلف رجل أنه يهجر زوجته، هل يكون إيلاء؟ يعني الإيلاء من حيث اللغة نعم هو حلف، لكن الإيلاء الشرعي المراد به في قوله تعالى: للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، المراد به الحلف ألا يطأ زوجته. وكان الجاهليون الواحد منهم يحلف ألا يأتي أهله السنة والسنتين، وجاء الإسلام بالمنع من ذلك لأن في هذا عدوان على حق المرأة، فلا يجوز له. إذا مرت أربعة أشهر فإنه إما أن يرجع عن يمينه، وإما أن يطلق. للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسائه، آلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل لليمين كفارة. هذا الحديث كما قال ابن عبد الهادي في المحرر، هنا قال رواه الترمذي ورواته ثقات، قال: روي عن الشعبي مرسلا وهو أصح. قال ابن عبد الهادي: روي عن الشعبي مرسلا وهو أصح. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: وهو في الحقيقة إجمال لتعليله، فإنه لو كان الذي وصله ثقة قبل منه ولم يضره أن يرسله غيره، وإنما هو من يضعف فيما يروي عن داود بن أبي هند. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: مسلمة بن علقمة شيخ ضعيف الحديث، حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير وأسند عنه، وغير أحمد يوثقه. قال: فهو مختلف فيه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى من نسائه، والإيلاء ثابت، لكن ليس فيه هذه الزيادات: جعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفارة، بل حلف ألا اعتزلهن وآلى منهن شهرا ثم رجع عن ذلك. لكن هل هذا هو الإيلاء المراد به في هذا الباب؟ ليس هو الإيلاء المذكور في هذا الباب، وإنما هو إيلاء لغوي، امتناع منهن وهجر لهن بهذه المدة، لأن الإيلاء المذكور في الآية المراد به الإيلاء الامتناع، الحلف، يحلف الرجل ألا يطأ امرأته، سواء حدد ذلك بأربعة أشهر أو أقل أو أكثر، فهذا هو الإيلاء. وأما سياق الحديث الذي فيه إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه أنه حدد ذلك ب أو أنه امتنع من وطئهن، لكنه ما حلف هذا، يعني ما يريد هذا، أنه هجرهن بسبب التظاهر على النفقة، وليس في نص الحديث أنه حلف أن لا يطأ أحدا منهم. لهذا قالوا ما يعتبر هذا يعني إيلاء، لكنه بالمعنى اللغوي نعم حلف. قال الصنعاني: ورجح الترمذي إرساله على وصله، والحديث دليل على جواز حلف الرجل من زوجته، وليس فيه تصريح بالإيلاء المصطلح عليه في عرف الشرع، وهو الحلف من وطء الزوجة. واعلم، قال وليس فيه تصريح بالإيلاء المصطلح عليه في عرف الشرع وهو الحلف من وطء الزوجة، واعلم أن اختلفت الروايات في سبب إيلائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي الشيء الذي حرمه على روايات، أحدها أنه بسبب إفشاء حفصة للحديث الذي أسره إليها، واختلف في الحديث الذي أسره إليها. خرجه البخاري عن ابن عباس عن عمر في حديث طويل، وأجمل في رواية البخاري هذه، وفسره في رواية أخرجها الشيخان بأنه تحريمه لماريا، وأنه أسره إلى حفصة فأخبرت به عائشة، أو تحريمه للعسل، وقيل بل أسر إلى حفصة أن أباها يلي أمر الأمة بعد أبي بكر، وقال لا تخبري عائشة بتحريم ماريا. وهذا ذكر هنا أنه جاء من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير عن عمي قال الذهبي مجهول ساقط لا يصح. وثانيها أن السبب في إيلائه أنه فرق هدية جاءت له بين نسائه، فلم ترضى زينب بنت جحش بنصيبها، فزاد مرة أخرى فلم ترضى، فقالت عائشة لقد أقمت وجهك ترد عليك الهدية، فقال لأنتن أهون على الله من أن يغمني إن صارت غمني لا أدخل عليكن شهرا. خرج ابن سعد عن عمرة عن عائشة، ومن طريق طيب، ولكن هذا في إسناده الواقدي، وقد قال عنه الإمام أحمد بن المبارك متروك فلا يصح، ضعيف جدا. ثالث أنه بسبب طلبهن النفقة، أخرجه مسلم من حديث جابر. فهذه أسباب ثلاثة: إما إفشاء بعض نسائه السر وهي حفصة، والسر أحد ثلاثة: إما تحريم ماريا أو العسل، أو وجد أو العسل، إيش عندكم؟ لا بقي، أو وجد أنه مع ماريا، ما موجود هذا عندهم، أو وجد أنه مع ماريا أو بتحريج صدره من قبل ما فرق بينهن من الهدية أو تضييقهن في طلب النفقة. قال المصنف رحمه الله: أليق بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسعة صدره كثرة صفحه أن يكون مجموع هذه الأشياء سببا لاعتزالهن. قال الشيخ ابن عثيمين: قولها حرم، على القول الصحيح أنه قد حرم العسل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، والكفارة المشار إليها في الآية على تحريم العسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى شرب العسل بعد أن حلف على تركه. وقيل إنه حرم ماريا رضي الله عنها، لكنه ضعيف. هل قصة ماريا ضعيفة؟ لا، ثابتة. والصواب أنه حرم العسل، فحديث تحريمه للعسل في الصحيحين، فإن صح تحريمه لماريا رضي الله عنها فيكون الآية سببا، وتعدد السبب سبب النزول جائز وواقع، فلا يمتنع تحريمه لماريا لأن ماريا حلال. إذا مر معنا أنها أن لها سببين، ولا مانع من تعدد السبب، تحريم العسل وتحريم ماريا في الحديث أولى بسبب النزول. أي نعم، في الصحيح العسل، لكن بالنسبة لماريا هو في الصحيح المسلم من أسباب النزول ذكر العسل. ماريا تأكدوا منه. قوله فجعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفارة يعني استحل ما حرمه باليمين وكفر عن يمينه استرشادا بإرشاد الله تعالى للآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. السببين شرب العسل هذا الأول، وكذلك حلف أنه لا يقرب أم إبراهيم ماريا. قد قال الحافظ الفتح يحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معا، أي بسبب تحريم العسل وتحريم جاريته. قال الشوكاني بتفسيره فهذان سببان صحيحان لنزول الآية، والجمع ممكن بوقوع القصتين قصة العسل وقصة ماريا، وأن القرآن نزل فيهما جميعا وفي كل واحدة منهما أنه أسر الحديث إلى بعض أزواجه. طيب فهو ثابت. قال علامة الصنعاني ورحمه الله تعالى وليس فيه دليل على أن التحريم للجماع حتى يكون من باب الإيلاء الشرعي، فلا وجه لجزم ابن بطال وغيره أنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم امتنع من جماع نسائه ذلك الشهر. إن أخذه من هذا الحديث ولا مستند له غيره، فإنه قال المصنف لم أقف على نقل صريح في ذلك، فإنه لا يلزم من عدم دخوله عليهن ألا تدخل إحداهن عليه في المكان الذي اعتزل فيه إلا إن كان المكان المذكور من المسجد، فيتم استلزام عدم الدخول عليهن مع استمرار الإقامة في المسجد العزم على ترك الوطء لامتناع الوطء في المسجد. ذكر الشيخ ابن عثيمين في طيب ما حكم الإيلاء، ما حكمه، هل يجوز الإيلاء أو لا يجوز، ما حكمه؟ يجوز مطلقا. أن الله قال للذين يولون من سائم تربصوا أربعة أشهر فإن فأوا فإن الله غفور رحيم، يعني إذا كان أقل من أربعة أشهر، أما إذا زاد على أربعة أشهر فإن هذا فيه عدوان. قال الشيخ ابن عثيمين في الحديث جواز الإيلاء ولكن بشرط أن لا يزيد على أربعة أشهر، كما أنه لا يجوز بلا سبب، يعني لا بد أن يكون بسبب، وأما بغير سبب فهو عدوان. وذلك لأن المرأة لها حق في الجماع، فكما أن الرجل له حق وإذا دعا زوجته إلى فراشه فأبت أن تجيء فكذلك لها حق لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن، لكن له أن يولي شهرا أو أسبوعا أو شهرين من باب التعزير، فإذا قصرت بواجب أو طالبت ما لا تستحق فإن لو أن يعزر بذلك، أما بدون سبب فلا يجوز لأنه حق له. وذكر من فوائد الحديث أن تحريم الشيء بقصد الامتناع منه يكون يمينا، يعني حكمه حكم اليمين. فإن قيل هل إذا جعلنا حكمه حكم اليمين يحرم ذلك الشيء، قلنا أنه لا يحرم، لأنك لو قلت والله لا أكل الخبز ما حرم الخبز عليك، لكنك إن أكلت وجب عليك الكفارة، لكن حديث من أصله بهذا اللفظ ما صح. وذكر فائدة أخرى، قال من حرم شيئا يريد الامتناع منه فإنه يلزم الكفارة لقوله وجعل اليمين كفارة، فسمت ذلك يمينا وأثبتت أن فيه الكفارة. وهل يلحق بذلك الطلاق والنذر والعتق وما أشبهها؟ يعني إذا قالها يريد الامتناع، مثل أن يقول إن فعلت كذا إن فعلت كذا فامرأتي طالق، لا يريد الطلاق لكن يريد الامتناع من ذلك، الجواب نعم على القول الراجح. وكذلك لو قال إن فعلت كذا فعبدي حر، نقول أيضا حكمه على القول الراجح حكم اليمين إذا قصد الامتناع. وكذلك لو قال إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة، يقصد الامتناع من هذا الشيء ثم فعله، فلا يلزمه أن يصوم سنة وإنما يلزمه كفارة يمين، لأن الإنسان الذي قال هذا النذر ما قصد أن يتطوع لله بالنذر، بل قصده أن يمنع نفسه، وهذه القاعدة هي التي مشى عليها شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، أي أنهم يغلبون جانب التعليق فيقولون إذا قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق ثم فعل فإن الزوجة تطلق ولو نوى الامتناع. ولهذا يقولون هذا الأمر ليس باليسير، ليس باليسير أن يعلق الإنسان الكلام أو الفعل بالطلاق حتى ولو لم يقصد الطلاق، لأن جماهير أهل العلم قد ذهبوا إلى إيقاع الطلاق لو حصلت المخالفة، لو قال إن ذهبت بيت أهلك فأنت طالق، جمهور أهل العلم ينظرون إلى نيته هل أراد بذلك منعها أم أراد الطلاق، بل يقولون يقع، بل يقولون يقع. وشيخ الإسلام وذهب إلى قوله جمع من العلماء، ومنهم من المعاصرين الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين وجماعة، على أنه إن قصد الامتناع ولم يقصد الطلاق، يعني إنما ذكر الطلاق لإرادة المنع، ربما ما يكون الخلاف بينه وبين زوجته، حتى قد يقول لصاحبه إذا لم تفعل كذا وكذا، أو يقول عليه الطلاق إن لم يفعل كذا وكذا، أو يعبر بلفظ آخر حرام طلاق كما يفعل بعضهم هذا على لسانه، حرام طلاق أنك تتغدى معي حتى الغداء طلاق، حرام طلاق أنك طلاق. طيب إيش حكم هذا عند جمهور أهل العلم إذا لم يأتي؟ أنه يقع طلاق، راحت المرأة من أجل الغداء تصنع الطعام. قال يقول شيخ الإسلام إن الصحابة رضي الله عنهم قالوا في النذر إذا أراد به المنع إن حكمه حكم اليمين، ولم يقولوا ذلك في الطلاق لأنه لم يعرف الحلف بالطلاق في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولم يعرف الحلف بالطلاق إلا في زمن متأخر، فإذا كان الصحابة حكموا بأن النذر حكمه حكم اليمين إذا قصد به المنع فكذلك الطلاق. قال مسألة إذا قال المضيف للضيف علي الطلاق أن تأكل من الذبيحة، هذا الكتاب يعتبر من أنفس كتب الشيخ ابن عثيمين، فهو متأخر وذكر فيه كثيرا من المسائل المستجدة والأشياء ويتوسع فيه، فهو كتاب نافع عظيم. قال وقال الضيف علي الطلاق أن لا أكل، إيش الحكم الآن؟ كل واحد الطلاق على لسانه. قال فالحق على الضيف لأن المضيف حلف هو الأول، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإبرار المقسم، فكان الضيف مأمورا بأن يبر بيمين أخيه، فالحق على الضيف. ونقول الآن أنت أيها الضيف كل وكفر، هذا عن القول الراجح أنه يقع يمينا، وأما على قول الجمهور فإنه يقع طلاق أحدهما. هذا مما يحتاج التنبيه عليه كثيرا، لأن عامة الناس يستهينون بهذا الأمر، وبعدها يبحثون عن المخارج، المخارج يبحثون عنها، لكن وقت ذكر الطلاق هذا ما يبالون، على الصغيرة والكبيرة الطلاق على لسانه. هل يكون الحلف بالطلاق حلف بغير الله؟ يا علي ما هو من حلف غير الله؟ ها؟ يعني هو مثل أن يقول لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا، فهو ليس حلف بغير الله، وإنما هو يجعل لله عليه شيئا سواء كان طلاقا أو كان نذرا أو كان عتاقا، ولهذا عده شيخ الإسلام من أيمان المسلمين، فليس هو من الحلف بغير الله. ومع هذا ليس معناه أنه يحلف الإنسان، بل هذا يتجنبه لما فيه من ما سمعت من الخلاف الشديد، جماهير أهل العلم يوقعونه طلاقا. الحديث الذي بعده أثر ابن عمر والذي فيه التفصيل على هذه المسألة وكيف يتعامل مع المولي. قل ما معنى قول الصنعاني عند قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فإن أرادوا بالرجعة غير ذلك كمن يراجع زوجته، فهل معنى كلامي أن الرجعة لا تقع ولا تصح؟ لأنه قال لم يريد بها إصلاحا ولا إقامة حدود الله فهي باطلة. نعم معنى كلامي هذا، واستدل بحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قل ما دليل ابن عباس تيمية ومن قال إن التحريم يمين؟ كانوا ينظرون إلى ظاهر اللفظ الذي في سورة التحريم، وأيضا كذلك اللفظ في سورة المائدة لا تحرم طيبات ما أحل الله لكم، ثم ذكر بعد ذلك الكفارة، وهو موضع خلاف. إلى هنا سبحانك وبحمدك.